كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده متأخرا وأصيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عبد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وإجابة كلماتك كلها كتبت ذاكر ربنا منك الغافل بعد النوم. لا إله إلا الله 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 وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ربنا لا تقبل منا وقلنا وعافنا واعفنا واغفر لنا وارحمنا بسلم الأنجزت عليه سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ومن قتل قتيلا أعطي سلم، وتقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللغازل سهم. من غرر بنفسه وهو من أهل السهمان في قتل كافر ومن نعم في حال القتال استحق سلبه، سواء شرط له الإمام ذلك أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، رواه الشيخان وغيرهما. وروى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، ولا فرق بين أن يقتله مبارزة أو انغمر في الصف فقتله، أو جاءه من ورائه وهو يقاتل فقتله، لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني إلى أن قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقصصت القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله. قال: فأعطيه فأعطانيه، فابتعت به مخرقا في بني سلمة، فإنه أول مال تأثلته في الإسلام. فابتعت فيه مخرفا في بني سلمة، فإنه أول مال تأثلته في الإسلام. والمخرف بفتح الميم البستان، وبكسرها ما يجنى فيه من الثمار، وفي معنى القتل ما إذا أزال كفاية شره بأن أثخنه أو أزال امتناعه بعمن أو قطع يديه ورجليه أو يديه ورجله في الأظهر لا قطع يد أو رجل، ولو أسره استحق سلبه، استحق سلبه في الأظهر لأنه كفي شره، ولو لم يكن من أهل السهمان إلا أنه من أهل الرضخ كالعبد والصبي والمرأة وكذا الكافر، وحضر بإذن الإمام فإنه يستحق السلب على الأصح إلا الكافر على المذهب. ولو اشترك جماعة في قتل واحد اشتركوا في سلبه، والسلب هو ما على القتيل من ثياب وخف وآلات حرب كدرع ومغفر وسلاح ومركوب يقاتل عليه أو ماسكا عنانه ويقاتل راجلا، وما على المركوب من سرج ولجام ومقود وغيرها، وكذا طوق وسوار ومنطقة وهميان ونفقة فيه وجنيبة يقاد معه في الأظهر، لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة على المذهب، ولا ثياب وأمتعة خلفه في الخيمة، فإذا أخذ السلب فلا يخمس على المذهب. ثم بعده يخرج الإمام، يخرج الإمام أو نائبه المؤنة اللازمة كأجرة حمال وحافظ وغيرهما، ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية. إذن الغنائم في الواقع تقسم إلى قسمين: قسم يختص بالمقاتل الذي قتل إنسانا معينا، فمن قتل قتيلا أعطي سلب. ما معنى هذا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام شجع المقاتلين في سبيل الله عز وجل. طبعا الإنسان عندما يذهب للقتال في سبيل الله عز وجل فإنه يذهب وقد قدم روحه وماله وكل ما يملك لله تبارك وتعالى، والمسلمون عندما يقاتلون يعلمون أن المنية إنما تأتي بوقتها، لا تأتي متقدمة بسبب القتال ولا تتأخر بسبب التخلف عن القتال، وقد آمنوا إيمانا مطلقا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذا الإيمان يجعل من المؤمنين مجاهدين أقوياء، لأنهم يعلمون أن الجهاد لا يستعجل الإنسان بالموت. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام شجع تشجيعا عظيما، فأعطى حقا مطلقا لكل المسلمين وفي كل العصور أن من قتل قتيلا في المعركة له عليه بينة، أي شاهد يشهد عليه، فله إذن كل السلب، كل ما يحمل هذا الجندي من أدوات ولباس وما. وطبعا نحن عندما نقول في المعركة، المعركة جنودها ينقسمون إلى عدة أقسام: الجندي المسلم الذي يقاتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى في يوم من الأيام أن يأتي كافر ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء بعض الكفار ليقاتل فقال ارجع فلن أستعين بمشرك. وإذا هذا في الدرجة الأولى، وينبغي أن يكون حرا، فالحر هو الذي يقاتل، أما العبد فهو مشغول كما مر معنا في شروط الجهاد بخدمة سيده. فلو خرج العبد جدلا مع سيده وفعل فعلا فهذا لا يسمى من أهل السهمان، إنما يسمى من أهل الرضخ. ما معنى الرضخ؟ يعني عندما تنتهي الغنائم يستطيع الإمام أن يأخذ شيئا منها أقل من السهم، فيعطي مثلا صبي خرج للقتال، عبد خرج للقتال، امرأة أسهمت في شيء من المداوات وكذا. هذه الأشياء يستطيع أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام أو الإمام أو القائد ما يسمى رضخ من الغنيمة قبل أن تقسم هذه الغنيمة. ولذلك هل يعتبر هذا الشرط في كل معركة من المعارك أم هو شرط دائم؟ طبعا هذه مسألة خلافية بين الأئمة. الإمام الشافعي يقول هذا شيء مطلق في كل العصور وفي كل الأزمنة وفي كل الجيوش، من قتل قتيلا فله سببه. والإمام أبو حنيفة يرى أن هذا من أمر واقعة من الوقائع ينبغي أن يجدد في كل معركة من المعارك، فإن لم يجدد فلا يستحق قاتل القتيل سلب. هذا رأيه. إذن المعتمد عند الإمام الشافعي أنه سار في كل العصور وفي كل الأزمنة. فإذا هذا الإنسان لابد أن يغرر بنفسه. أحيانا ترى بعض المقاتلين في كل زمن، مثلا في الزمن الماضي ربما يجلس في منطقة ويرمي بالقوس وبعد ذلك في هذه السهام يقتل العدد الكبير من الناس، فإذا احتال عليه إنسان وصعد إليه وخاطر بنفسه وأدى ذلك إلى قتله من أي جهة كان، من الأمام، من الخلف، من الجنب، فإنه يستحق قتل، يستحق سلبه إذا ما أقام البينة على ذلك. وهذا التغرير شيء عظيم، أن الإنسان لا يهاب الموت، وهذا تشجيع دنيوي، ولا يتنافى هذا مع الآخرة ولا يتنافى مع ثواب الله تبارك وتعالى، فقد تكون الدنيا مع الآخرة. سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام، وكان رجلا فارسا، وأيضا سواء كانت هذه النتيجة أو لم تكن، لكنه كان رجل دائما يستطيع أن يغامر وأن يدخل في وسط العدو، استطاع أن يقتل لوحده دون مشاركة من أحد في يوم من أيام الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مقاتلا أشداء، ولذلك استحق أسلابه. أول المعركة كانوا من يخرج إلينا من القوم، يخرج عدد من هذه الفئة وعدد من هذه الفئة، من هذا الجيش ومن هذا الجيش، فما يسمى بالمبارزة. يبقى هؤلاء المتبارزون يتبارزون حتى يسقط أحد، فإذا سقط هؤلاء المتبارزون عند ذلك بدأ الأمر بالهزيمة، وإذا بدأ الأمر بالهزيمة، هزيمة من سقط فهذه هزيمة معنوية كما حدث في معركة بدر وأمثالها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج بعض المهاجرين والأنصار، لكنهم قالوا أخرجوا لنا أكفاءنا، فأخرج لهم المهاجرين فقط، وبعد ذلك استطاعوا أن يضربوا مثلا عاليا في المبارزة، وكانت رائحة النصر تبدأ من المبارزة الأولى. إذن فإذا قتله في المبارزة أو قتله وهو في صفوف القتال أو قتله وهو يحتال عليه في مكان كما قلت مرتفع مختبئ إلى غير ذلك، أو دخل إلى مكان صعب وبعد ذلك قتله وأجهز عليه من أي جانب، عند ذلك يستحق القتل، يستحق السلام. وأبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا يحدثنا ويبين أنه في معركة خيبر وفي هذا القتال الشديد الذي كان، أنه قتل رجلا من المشركين، وبعد ذلك هذا القتل كان من ورائه، لقد استدار عليه من أجل أن يقتله، معنى ذلك ضمه ضمة شديدة كاد يخرج بروحه، معنى ذلك لم يمت مباشرة. يقول رضي الله عنه: شممت من هذه الضمة رائحة الموت، ليس بيني وبين الموت إلا ما قدر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك وهو يضمه أدركه الموت من جراء الضربة التي ضربه فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلن: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم. إذن الصحابة كانوا إما أن يشهد بعضهم على بعض رغم أنهم عدول، فلان قتله فلان، فلان قتله فلان، له عليه بينة. ولذلك كان مثلا تعطى إشارة إلى أن هذا مقتول من قبل شخص واحد قد غامر في حياته من أجل قتله فيستحق ما معه. السؤال هنا: ما معنى السلب؟ الآن فهمنا كلمة من قتل قتيلا فله سلبه، ويدل أيضا ما يتحدث به سيدنا أبو قتادة أن هذا المال الذي أخذه يقول: أول مال تأثلت أي حصلت عليه في الإسلام، واشتريت به بستانا صغيرا بستانا كبيرا أيا كان، وبعد ذلك وذلك بسبب القتال في سبيل الله عز وجل. هل يشترط أن يموت؟ لا، لا يشترط أن يموت، لكن يشترط أن يعطل عن القتال، فإذا فعل معه شيئا أدى إلى امتناعه في المستقبل عن القتال، أول ما نهتم في المقاتل النظر، فلو رمى به سهما فأخذ ثم سهما آخر فقلع له كلتا عينيه في القتال، معنى ذلك عطله عن القتال، هل يستحق بذلك سلبا؟ نعم. لو قطع يديه ورجليه هل يستحق سلبا؟ لو قطع يديه ورجلا هل يستحق سلبا؟ نعم. أما لو قطعه من خلاف يد ورجل إلى الآن ما زال هذا الإنسان قادر على ممارسة الأمور. كذلك لو أسره، معنى ذلك منع شره عن المسلمين. أما إذا كان من أهل الرضخ ولم يكن من أهل السهمان، مر معنا أن الراكب يختلف عن مسألة الراجل، فالراجل له سهم والفارس له ثلاثة أسهم، هؤلاء كلهم من أهل السهمان. أما إذا كان عبدا أو صبيا أو امرأة وقام بهذا الأمر، يا ترى ما حكمه؟ السيدة صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنظر إلى نساء المؤمنين، وفي يوم نظرت فإذا بيهودي ربما يطلع على المكان الذي يجلس فيه النساء، كانت هنالك معركة، فماذا فعلت السيدة صفية؟ حملت جزعا يعني كما تقول عمود لبيت، جزع شجرة، نعم، وكان ثقيلا جدا، تصور أن عمود يوضع في بيت، حملته رضي الله عنها ثم نظرت إلى ذلك اليهودي الذي كان من الممكن أن يتطلع على عورات المسلمين، وصوبت عليه ورمت عليه فأردته قتيلا. وبعد ذلك قالت لسيدنا حسان: يا حسان قم فخذ سلبا. قال: ما لي به حاجة. لم يكن سيدنا حسان رجلا مقاتلا بمقدار ما كان رجلا صاحب رسالة، فالله سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان نصيبا في هذه الحياة الدنيا. وكذا الكافر لو جدلا كافر قام يقاتل مع المسلمين، ربما يقاتل حمية، يقاتل قومية، يقاتل لأي شيء، وحضر بإذن الإمام، عند ذلك يستحق السلام. فهؤلاء لا يستحقون السهام ولكنهم يستحقون السلام. هذا شأن من له السلب ومن ليس له السلب. فكل هؤلاء إذا قتلوا قتيلا فلهم لكل واحد منهم سلب هذا المقتول. لكن السؤال اليوم لو اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة قاموا مع بعضهم البعض فوجدوا إنسانا معينا ثم قالوا نريد أن نقضي على فلان، فحمل كل واحد منهم شيئا واحتالوا عليه، فأدى هذا الاتفاق إلى موت أحد المقاتلين من المشركين. كأننا نقول اشترك جماعة في قتل واحد، فهذا السلب لمن؟ نقول كما اشتركوا في قتله يشتركون في سلبه. عرفنا كل هذا، ينبغي أن نعرف السلب الآن. ما هو السلب؟ هو ما على القتيل. قتيل هذا الوزن فعيل يشترك فيه الفاعل والمفعول. فتقول إن الله على كل شيء قدير، قدير بمعنى قادر. وتقول رجل جريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول، هذا وزن المفعول. والسليب والسلب ما على القتيل، يعني هنا اسم مفعول، من ثياب الذي قتل، يعني من ثياب. طبعا لا يقال والله أنا لا حاجة لي مثلا اليوم بالثياب، كانت الثياب عزيزة لأن ثياب المقاتل لها قيمة، ولذلك ربما تكون فيها دروع وفيها بيضة وفيها أشياء تمنع من ضربات السيف، وهنالك ألبسة كل ذلك ينتفع به من ثياب وخف. والخف ما يجعل في الأرجل، لعل اليوم نستطيع أن نقول لو كان يلبس مثلا كالبوط العسكري يسمون الآن حذاء أيا كان في قدمه أيضا وخف. وآلات حرب ربما معه سهام، معه رماح، معه سيوف، معه يعني حبال، أي شيء، معه درع، معه مغفر، معه بيضة، مع أي شيء كان، بيضة ما توضع على الرأس. نعم، إذن من ثياب وخف وآلات حرب كدرع ومغفر وسلاح ومركوب يقاتل عليه. حتى الفرس يقاتل على فرس، يقاتل على إبل، يقاتل على بغل، يعني كان هنالك مركوب يقاتل عليه ومركوب يقاتل عليه، أو ماسكا عنانه، يعني قد يكون الآن المبارز ينزل من الفرس وينتسب الفرس إليه، هذا الفرس لمن؟ لمن قتله. ويقاتل راجلا وعلى المركوب من سرج ولجام، أي هنالك توابع للفرس، السرج واللجام وكذا، هذه ما تكون من الآلات التي تكون للفرس. السرج هو ما يوضع ما بين الراكب والفرس، يعني ما يوضع عليه وله قيمة، ولجام ما يوضع على فمه، ومقود يعني هذا الحبل الذي يقود فيه، وغيرها. وكذا طوق، الطوق ما يوضع مثلا في رقبته، وسوار ما يوضع في يده، المشركون كانوا يجعلون بعض هذه الأشياء، ومنطقة وهميان أي ما يوضع على الخصر، ونفقة فيه يعني ما يوضع على الخصر ويوجد فيه كما يفعل الحاج اليوم، يوجد معه مثلا زنار يجعله على خصره ويجعل فيه بعض النقود، فهذه الهميان وما يوجد فيه من النقود كذلك. وجنيبة قد يقاتل ومعه فرس أخرى يقاد معه في الأظهر، لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة على المذهب. يعني هنالك ما كان معه، ما كان ينتسب إلى القتيل مباشرة من مال، إنما يكون علما للقاتل. أما لو كان في مؤخر مثلا فرس، قد يكون هذا المال دائما لكل الجيش، فلذلك هذا لا علاقة للقاتل فيه، وإنما علاقته أنه يوضع في غنيمة المسلمين. إذا كان مشدودا على مؤخرة فرس فهذا يدل على أن يعني هذا المال نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة على المذهب، ولا ثياب وأمتعة خلفه في الخيمة. يعني نحن نقول السلب الآن ما ينسب إلى القتيل، أما ما يوجد في خيامهم واستطاع المسلمون بعد ذلك أن ينتصروا نجمع كل شيء. ما كان ينتسب إلى المقاتل مباشرة نسميه سلب، أما من غير مباشرة وضعوا خيام، وضعوا أطعمة، وضعوا ألبسة، وضعوا أسلحة، هذه لمن؟ غنائم للمسلمين جميعا يتوزعونها. ويأخذ بعد السلب، لا نقول فلان أخذ السلب لا يأخذ من الغنائم، حصته من الغنائم محفوظة. فإذا أخذ السلب فلا يخمس على المذهب. يعني السلب حق شخصي يأخذه المقاتل، لا يدخل في توزيع الغنائم. ما معنى يخمس؟ أن يقسم خمسة أقسام، إنما الغنيمة التي تقسم خمسة أقسام لا السلب أبدا. ثم بعده يخرج الإمام أو يخرج الإمام أو نائبه المؤنة اللازمة. جمعنا الآن الغنائم، طيب جمع الغنائم يحتاج إلى أجرة حمالين ومستودعات ويعني قسام إلى غير ذلك بهؤلاء. هذه الأشياء تسمى مؤن، وحارس عليها. كل هذه الأشياء تخرج من رأس، كما يقول الناس يعني من رأس الكون، يعني من أصل رأس المال. كيف ولو ربحنا في تجارة من التجارات ماء، وعند ذلك عندنا بعد ما ربحنا ألا ندفع من هذا الربح أجرة الدكان؟ ألا ندفع من هذا الربح أجرة الدلال؟ ألا ندفع من هذا الربح مثلا أجرة الصانع، قيمة الكهرباء، قيمة الماء؟ كذلك هنا في الغنائم قبل أن نوزعها عندنا حراس، وعندنا مستودع، وعندنا قاسم، وعندنا أي، هذه المصاريف تؤخذ من أين؟ من أصل الغنائم قبل توزيعها. ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية، نقسمها يعني كل 20% لوحده. وبعد أن نقسمها هذا التقسيم يأخذ خمس رقاع ويكتب على واحدة لله أو للمصالح وعلى أربع للغانمين. يعني الآن بعد ما قسمناها خمسة أكوام، المهم أن نخرج سهما لوحده والباقي يكون أربعة أسهم. كيف نستطيع أن نميز ذلك؟ عادة يعني كما نجعل القرعة ما بين بعضنا البعض، كذلك يكتب على شيء وبعد ذلك يدرج في طين حتى لا يعرف، ثم تلقى عليها مثلا، فإذا خرجت واحدة لله أخذناها على جانب والباقي يبقى لمن؟ للمقاتلين. إذن هذه الرقعة إنما تكون واحدة للمصالح والثانية لمن؟ فيها أربع باقي يعني للمقاتلين للغانمين في سبيل الله عز وجل. إذا خرج السهم الذي كتب عليه لله أو كتب عليه للمصالح أي شيء، هذا ما ذكره ربنا تبارك وتعالى، أيضا يقسم هذا السهم إلى خمسة أقسام. سهم يقسم إلى خمسة وأربعة أخماس لها تقسيم آخر. نبدأ بالسهم الأول. السهم الأول الذي يقسم إلى خمسة أقسام قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. معنى هذا أن الخمس طبعا بالنسبة لله تبارك وتعالى هذا الكلام للتشريف، الله لا يأخذ شيئا من هذا، إنما يكون السهم الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني هؤلاء لهم أقسام تقسم إلى خمسة أقسام. بقي عندنا السهم الأربعة أسهام السهام الأخرى إنما تقسم على المقاتلين، نجمع المقاتلين، كل من كان راجلا نعده بسهم، وكل من كان على مركوب على فرس نعده بثلاثة أسهم. فهؤلاء واحد مثلا مئة في واحد، يعني في سهم مئة، مئة أخرى يركبون، مئة في ثلاثة صاروا 300 و 400، نقسم أربعة أخماس على 400، فكل من خرج له كان راجلا يأخذ سهما منها. فلو افترضنا أن قيمته 400 ألف، ماذا يأخذ الراجل؟ 1000، وماذا يأخذ الفارس؟ 3000. قال: وإذا فمن خرج عليه أسهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على خمسة، ومنه يكون النفل في الأصح، يعني ما يعطيه الإمام من لبعض أنس، ويقسم الباقي على الغانمين لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة الآية. فإذا خرج سهم الخمس صار الباقي للغانمين، وهذه الآية نظير قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني مات رجل وخلف أما وأبا، فأخذت الأم الثلث، الأب ماذا يأخذ؟ الباقي. ما معنى التنظير؟ يعني كما أنه إذا خرج سهم لله عز وجل بقيت أربعة أقسام لمن؟ فإذا خرج سهم الله سبحانه وتعالى الباقي للغانمين، كما هنا الأصل الثلث للأم الباقي للأب، أي ولأبيه الباقي، فيعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر، رواه ابن ماجه. وفي رواية لأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وفي لفظ البخاري: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. طبعا الفرس لا تأخذ، وإنما يأخذ من صاحبها. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، رواه البخاري ومسلم. وفسره نافع مولى ابن عمر فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة، وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئا للقتال، سواء كان عتيقا أو برثونا أو هجينا. يعني الآن يعطينا أنواع الخيول التي يركب عليها، فلا يشترط يعني من نوع معين، المهم أنه يقاتل على نوع من أنواع الخيول، أو برذونا أو هجينا أو مقرفا، سواء قاتل عليه أم لا لعدم الحاجة إليه. مثلا صارت مبارزة وما احتجنا إلى الخيول، ربطوا الخيول وبعد ذلك بارزوا حتى انتهت المعركة، ما قاتل عليه، لكن هل يسمى فارس أم لا؟ يسمى فارس. وهذا تشجيع منه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون كل إنسان يعتني بآلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وزاد على ذلك صلى الله عليه وسلم فجعل ما تأكل هذه الفرس وما تشرب وما تبول وما أيضا تخرج من روث، كل ذلك يوزن في صحيفة أعماله يوم القيامة. وأيضا لم يكلفنا ربنا تبارك وتعالى بزكاة الإبل بزكاة الخيل، وذلك تشجيعا أيضا على القتال في سبيل الله عز وجل، اللهم إلا إن كانت تلك الخيل للتجارة، عند ذلك صارت عروض تجارة ولم تكن من أجل المركوب للقتال، ففيها عند ذلك الزكاة. وكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه، كانوا سابقا يأتون إلى الحصون وربما يعلقون بعد ذلك الحبال ويصعدون على ويتحملون من الحجارة والسهام والزيوت المغلية والماء المغلي الذي يصب عليهم، فقد يموت الكثير منهم من أجل أن يصعد إلى الحصن. بلد كبلدنا هذه كم وقف هذه المنطقة في باب شرقي، مات فيها عدد كبير من الصحابة الكرام، كان وادي هذا وأمامهم هذا الجدار، ودخلوا عنوة إلى هذه البلدة وضحوا، لا تقول وصل الإسلام إلينا رخيصا، هنالك دماء من دماء الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، ها هي أجسادهم شاهدة علينا من أجل أنهم ماتوا وهم يفتحون هذه البلاد، جزاهم الله عنا كل خير. وكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه، لأنه أعده ليلحق به أهل الحصن لو هربوا. وكذا لو قاتل في البحر وأوقف الخيل ونزل إلى البحر، عند ذلك يسهم للفرس، نعم، لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه، نص عليه الشافعي في الأم، وحمله ابن كزع على ما إذا قربوا من الساحل واحتمل أن يخرج ويركب، أما إذا لم يحتمل الحال الركوب فلا معنى لإعطاء الفرس ونحوه، والله أعلم. طبعا في البدايات لم يكن هنالك حرب في السفن، وتأخر ذلك الأمر إلى عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وكان في الشام سيدنا معاوية وأراد أن يغزو في البحر، فكتب له فقال صف لي البحر، فوصف له البحر، فطلب منه ألا يجبر أحدا على ركوبه إلا إذا رضي بذلك وإلى غير ذلك من الأمور. إذن ركوب البحر فالأصل فيه ألا يكون هنالك مقاتلة على الخيول فيه، وإنما تكون على السفن، ولذلك لها الحكم، يبقى للكل حكم الفرسان. بعد ذلك من يأخذ هذه السهام التي تكون للمقاتلين؟ لا بد أن يوصف هذا بوصف من الأوصاف، هذا الوصف الذي يوصف فيه طبعا عندما يكون من أهل السهمان لا بد أن يوصف بأنه مسلم بالغ عاقل حر ذكر، إذن فلا بد من هذه الأوصاف، لو اختل شرط من هذه الشروط عند ذلك لا يأخذ السهم وإنما يأخذ الرضخ. أما القسم الثاني فيقسم أيضا على خمسة أقسام، لله والرسول هذا سهم، طبعا لله كما قلت تشريفا، لذوي القربى بني هاشم بني عبد المطلب أيضا سهم، واليتامى سهم، والمساكين سهم، وابن السبيل سهم. عند ذلك ماذا نفعل بسهم رسول الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ إنما يجعل في المصالح، هذا يحتاج إلى تفصيل، نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Oh,